إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع وقفتنا مع كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى باب بعنوان مفسدات القلوب، وهي خمسة مفسدات للقلوب، وهي فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول النوم، وفضول الطعام. وما زلنا نتوقف مع المفسد الأول من هذه المفسدات، وهو فضول الكلام وآفات اللسان. فذكرنا أن هذا اللسان على صغر حجمه فإن خطره كبير، وإنه أكثر ما يورد الناس النار هو حصائد الألسن. وذكرنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله عن النجاة فقال له: أمسك عليك لسانك. وذكرنا كثيرا من الأحاديث التي تحث على الصمت وتبين خطر اللسان. ونكمل بإذن الله تعالى اليوم بذكر بعض الآثار عن الصحابة وعن السلف رضوان الله تعالى عنهم فيما يتعلق باللسان. يقول المصنف حفظه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. فإذا كان هذا حال هذا الصحابي الجليل الذي لا بلا شك ستجده من أحرص الناس على لسانه وعلى ما يقول، ومع ذلك فإنه يقول أن ليس شيء أحوج إلى طول حبس من لسانه، فماذا نقول نحن ونحن لا نحاسب أنفسنا على كلامنا، وتجدنا نرخي العنان للساننا. فهذا الصحابي الجليل مع ورعه ومع تقواه يقول إن لسانه أولى بالحبس من باقي أعضائه. فإذا كان هو يقول أن لسانه أولى بالحبس، فألسنتنا أولى بالسجن وبالنفي وربما بالقتل. فالصحابة كانوا دائما يتهمون أنفسهم ويحاسبون أنفسهم على الكلام، وكذلك يجب على المسلم أن دائما أن يتهم نفسه بالتقصير، وأن يراقب نفسه ويراقب زلاته وأخطائه، فإن ذلك يورثه معرفة نقائص نفسه، ولا يورثه العجب، ولا يورثه تزكية النفس. فإن الإنسان إذا حاسب نفسه وراجع سجل كلامه وسجل أعماله فإنه يجد التقصير الكثير. وهذا كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم كانوا يتهمون أنفسهم ولا يزكونها ولا يمدحون أنفسهم، بل كانوا يتهمونها أشد اتهام، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخشى على نفسه النفاق. ومن هو عمر؟ هو المبشر بالجنة. فإذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق وذهب إلى حذيفة بن اليمان وسأله وقال: أسألك بالله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكان يخشى على نفسه النفاق. وهذا كان حال سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أنصف أذنيك من فيك، وإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. هذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: أنصف أذنيك من فيك، أي يجب عليك أن تعدل بين فمك وبين أذنيك، فالله تعالى جعل لك أذنان وجعل لك فما واحدا، فيجب عليك أن تعدل بين أذنيك وفمك بأن تسمع أكثر مما تتكلم. يجب عليك أن تسمع أكثر مما تتكلم، لا أن تتكلم أكثر مما تسمع. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كانوا يقولون، أي عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، فالحسن البصري من التابعين، وقوله كانوا يقولون يقصد به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يقولون: إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. هذه المقولة العظيمة نعيدها مرة ثانية: كانوا يقولون إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه، وكأنهم كانوا يراقبون كل كلمة من كلامهم، فإذا أراد اللسان أن يتكلم بكلمة قبل أن يتكلم مر على القلب، فالقلب هنا يقرر هل يتكلم الإنسان أم لا يتكلم، إن كانت خيرا أمضاها القلب وتكلم اللسان، وإن كانت شرا أو لا فائدة فيها توقف عنها اللسان. هذا حال المؤمن، إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإن أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه. أما اللسان الآخر فكانوا يقولون: وإن لسان المنافق والعياذ بالله أمام قلبه، أي أن اللسان أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. أما حال المنافق فإن لسانه أمام قلبه لا يتدبر الكلام، يتكلم بالكلام ويلقي بالكلام لا يتبين ما يقول. فيا هل ترى، هل نحن من المؤمنين الذين إذا تكلمنا كلمة تدبرنا ما نقول وأوقفناها إن كانت شرا، أم نحن والعياذ بالله تعالى ممن وصفونا في هذا الأثر بالمنافقين الذين يطلقون العنان لألسنتهم؟ نسأل الله تعالى السلامة ونعوذ بالله تعالى من النفاق. وعن الحسن قال: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. فإن قلت، يقول المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، فإن قلت: فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ بعد أن ذكر الأحاديث والآثار التي تحث على الصمت وتبين خطر اللسان، يتساءل المصنف حفظه الله تعالى: ما سبب هذا الفضل الكبير للصمت؟ فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ ثم يجيب: فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء، أي أن الفضل الكبير للصمت كان بسبب كثرة آفات اللسان، فإن هذا العضو آفاته كثيرة ومعاصيه كثيرة، فمن معاصيه الكذب والغيبة والنميمة والرياء، فإن هذا اللسان دائما وإن تكلم بخير فإنه قد يخالطه الرياء ويخالطه حب مدح الناس، وإنما يتكلم ليمدحه الناس، والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة والتحريف والزيادة والنقصان. نعم، حتى في نقل الأخبار تجد أن اللسان قد يزيد وقد ينقص في بعض الأخبار، وإيذاء الخلق وهتك العورات، فهذه آفات كثيرة. ف فآفات اللسان كثيرة، لذلك كان للصمت فضيلة كبيرة. وهذه الآفات ذكر المصنف حفظه الله تعالى وقال: وهي سباقة إلى اللسان لا تثقل عليه، ولها حلاوة في القلب، وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان. هذه الآفات سباقة إلى اللسان، تجد أنها سهلة على اللسان، وأن القلب يجد فيها حلاوة لحظية ولذة. مثلا في الغيبة تجد أن لها حلاوة لحظية، وهذا موجود في سائر المعاصي، فإن المعاصي لها لذة لحظية، لكن سرعان ما تنقضي وتورث حسرة وندامة. وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان، فإن الشيطان يزين هذا الكلام ويزين هذه الآفات. والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما يحب ويكفه عما لا يحب، أي أن الخائض في هذه الأمور قلما يستطيع أن يمسك اللسان، فإذا خاض الإنسان في الغيبة أو في النميمة قلما يستطيع الخائض فيها أن يمسك لسانه عما يحب ويكفه عما لا يحب. ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامة، لذلك كان الخوض في الكلام خطر، لأنه يوجد في اللسان آفات كثيرة، وكان في الصمت سلامة، فلذلك عظمت فضيلته أي فضيلة الصمت، مع ما فيه من جمع الهم. هنا يذكر فوائد أخرى للصمت، فإن لماذا عظمت فضيلة الصمت؟ لأن في الكلام آفات كثيرة، ثم يذكر هنا فوائد أخرى للصمت، مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة. فإن الإنسان الذي يكثر الصمت يسلم من تبعات قوله في الدنيا، فإنه قد يتكلم بكلام يورث الشحناء والبغضاء بين الناس ويورث عليه المهالك في الدنيا، وكذلك فإنه سيحاسب عليه في الآخرة. فمن لزم الصمت سلم من تبعات القول في الدنيا ومن الحساب في الآخرة، فقد قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل على فضل لزوم الصمت أمر، وأيضا يدلل المصنف حفظه الله تعالى على فضل لزوم الصمت بأمر آخر، وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه ضرر ومنفع، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفع. الكلام لا يخرج على أن يكون أربعة أقسام: القسم الأول وهو ضرر محض، أما القسم الثاني فهو فيه ضرر وفيه خير، والقسم الثالث لا فيه ضرر ولا فيه خير، والقسم الرابع هو خير محض. أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه، وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة كذلك يجب السكوت عنه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. الكلام الذي فيه ضرر محض لا شك بأنه يجب الإنسان أن يسكت عنه. فلننظر إلى الكلام الذي فيه ضرر وفيه منفعة، فهذا الكلام أيضا يجب على الإنسان أن يصمت عنه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، فهذه قاعدة. فإنك يجب عليك أن تدرأ المفاسد، وإن كان في هذه المفسدة مصلحة فالأولى أن تترك هذه المفسدة. فأنت إن أعطيت كأسا من العسل فيها بعض السم فإنك لا تشرب هذه الكأس مع ما فيها من منفعة، لأنك يجب عليك أن تدرأ عنك المفسد أيضا، فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع. فإذا تكلمت بكلام فيه منفعة وفيه ضرر فالأولى أن تترك هذا الكلام، فهذا القسم أيضا يجب عليك أن تتركه. وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول، والاشتغال به تضيع زمان وهو عين الخسران. القسم الثالث هو الذي الكلام الذي لا فيه ضرر ولا منفع، فأيضا هذا يجب عليك تركه. لماذا؟ لأنه من فضول الكلام وهو إضاعة للوقت وهو عين الخسران. فالكلام أربعة أقسام وثلاثة أقسام حتى الآن يجب السكوت عنها. فلا يبقى إلا القسم الرابع، فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع، وهذا الربع فيه خطر، إذ قد يمتزج بما فيه من إثم من دقائق الرياء والتصنع وتزكية النفس امتزاجا يخفى إدراكه. حتى القسم الرابع الذي هو خير محض قد يمتزج ببعض الرياء، ببعض دقائق الرياء التي لا يشعر بها الإنسان، وقد يمتزج بالتصنع، وقد يمتزج بتزكية النفس ومدحها، وهذه آفات دقيقة حتى موجودة في القسم الرابع التي هي خير محض، فيكون الإنسان به مخاطرا. فلذلك كانت فضيلة الصمت، لأن ثلاثة أرباع الكلام يجب عليك، أنت مأمور أن تكف عنه، والقسم الرابع يجب على أن تكون على حذر منه. ثم يقول المصنف حفظه الله تعالى: ونخص بتفصيل الذكر بعض آفات اللسان التي عمت بها البلوى. ثم يذكر المصنف حفظه الله تعالى بعض الآفات، آفات اللسان، ويخص بالذكر بعض الآفات، وهي الكلام فيما لا يعني، والغيبة، والنميمة، والمدح. بإذن الله تعالى إن قدر البقاء سنتكلم عن هذه الآفات، وهي الكلام فيما لا يعني، والغيبة، والنميمة، والمدح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.